إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الغايات المنشودة التي تنال بها الآمال المعقودة تحتاج إلى بذل الوسع في الوصول إليها، وهذه سنة الله أودعها في هذه الحياة للظفر بالمطالب والسلامة من المعاطب. قال تعالى عن ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أي أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه ما به يستعين على قهر البلدان وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران، وعمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها، أي استعملها على وجهها. فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولا كل أحد يكون قادرا على السبب. فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود، وإن عدم أو أحدهما لم يحصل. إلى أن قال: ونعلم بالجملة أنها أسباب قوية كثيرة داخلية وخارجية، بها صار له جند عظيم ذو عدد وعدة ونظام، وبه تمكن من قهر الأعداء ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها. فأعطاه الله ما بلغ به مغرب الشمس حتى رأى الشمس في مرأى العين كأنها تغرب في عين حمئة، أي سوداء، وهذا هو المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماء. رآها تغرب في نفس الماء وإن كانت في غاية الارتفاع، وجد عندها، أي عند مغربها، قوما. أيها الإخوة المسلمون، إن حفاظ المسلم على هويته الإسلامية هدف مطلوب ومنشود، لما يترتب على ذلك من منافع كبيرة والسلامة من مضار كثيرة. وهذا الهدف الكبير يحتاج إلى وسائل عديدة لتعزيزه، لكي لا يذوب المسلم في هويات أخرى. ولما كان تعزيز الهوية الإسلامية من المطالب السامية التي يجب الحفاظ عليها، كان على الأسرة القيام بهذا الواجب، وكذا خارج الأسرة، وذلك من خلال عدة أمور. الأول: حسن اختيار الزوجة، فعلى الرجل أن يختار الزوجة الصالحة التي سيتعاون معها على تربية أبنائهما وتحافظ على هويته الإسلامية، وهذا حق من حقوق الأولاد على أبيهم. قال الشاعر: وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. وعلى المرأة أيضا أن تختار الزوج الصالح الذي سيعينها على تحقيق الهدف السابق. الثانية: عباد الله، من الحفاظ على هوية المسلمين ممارسة أعمال الإسلام داخل البيت، من طيب الكلام وصدقه وصلاة النافلة والأدعية المشروعة وغير ذلك من شعائر ديننا الحنيف. ولعل هذا من الحكم التي لأجلها حث الشرع على جعل البيوت مكانا للصلوات المستحبة. أخرج النسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وهذا يعد سورا متينا يحمي الأسرة من تسرب عادات الهويات الأخرى إليها. الثالث: إحياء مبدأ القدوة الحسنة من الوالدين للأولاد، بحيث يكون الوالدان ممتثلين للإسلام في أعمالهما وأقوالهما وهيئتهما، والأطفال شديد النزوع إلى الاقتداء بما يرون داخل البيت، وعلى ذلك ينشأون. وصدق الشاعر يوم قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربه. الرابع: العناية بالحوار الأسري والحديث النقي عن عقيدة الإسلام وتاريخه وأحكامه، فإذا كان لدى الأب أو الأم معرفة بذلك شرح لأفراد الأسرة كيف أن هذا الدين عظيم، وأن مبادئه توافق الفطرة، وأن شرائعه صالحة لكل زمان ومكان، وأن تاريخه تاريخ مشرق حافل بعظماء في كل المجالات. الخامس: تربية البنات على العفاف والحياء والحجاب منذ الصغر، فأعداء الهوية الإسلامية قد جعلوا من وسائلهم لإبعاد المسلمين عن هويتهم إخراج المرأة عن عفافها وحيائها وحجابها. ولكن حينما تعنى كل أسرة مسلمة بتنشئة بناتها على الفضيلة والنقاء، فإن ذلك يصير هو الجبل الأشم في بحر الحياة الذي تتكسر على صلابته أشرعة أهل الرذيلة الهشة. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. السادس: الحفاظ على اللغة العربية في الأسماء والحديث داخل المنازل وخارجها، خاصة لمن يعيشون من المسلمين في بلاد الغرب، لأن اللغة العربية من المقومات الأساسية للهوية الإسلامية، لا لكونها لغة العرب فحسب، بل لكونها لغة القرآن والسنة اللذين بهما قوام الدين. فاختيار الأسماء العربية والإسلامية للأبناء والبنات والمسميات الأخرى المتعلقة بالأسرة له دور كبير في تعزيز الهوية الإسلامية، لأن ذلك يؤدي إلى حب الإسلام وأهله والافتخار به وبهم. وبعض الناس يستحي أن يتكلم اللغة العربية، بل يفرح ويسر ويتظاهر بأنه يعلم رطانة الأعاجم ولغة الكفار، وللأسف أنه يستحي من نطقه بلغة العرب لغة القرآن والسنة أمام الناس. السابع: يا عباد الله، تعلم الإسلام تعلما صحيحا من موارده الصافية التي لا تكدرها الشبهات ولا الانهزامية ولا التبعية، وذلك عن طريق المسجد أو المدرسة أو الجامعة أو المراكز الإسلامية أو القراءة الحرة لكتب نافعة ينصح بها أهل العلم. فالعلم الصحيح بالإسلام يعد حسنا وسلاحا بإذن الله، فهو حسن يأوي إليه المسلم ليحافظ على هويته الإسلامية من أعدائها، وأيضا هو سلاح يدفع به الشبهات والشهوات وأهلهما الذين يريدون للمسلم أن يميل عن دينه ميلا عظيما. وأسرع ما يكون الذوبان عن الهوية الإسلامية لدى الجاهل بدينه. ولهذا تأملوا يا عباد الله في قول موسى لقومه حينما سألوه عبادة العجل، قال الله تعالى: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. يعني الذي حملكم على هذا القول الشنيع أنكم قوم تجهلون. الثامن: يا عباد الله، حسن اختيار الجلساء والأصحاب، فإن الجليس له أثره على جليسه سلبا أو إيجابا. فالجلساء المعتزون بدينهم المحافظون على هويتهم الإسلامية ينبغي الحرص الشديد على مجالستهم. أخرج أبو داود الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلنحرص جميعا على تعزيز هويتنا الإسلامية بما نستطيع من الوسائل المتاحة في بيوتنا وبيئاتنا، فإن هذا هو المشروع الذي يحمينا ويحمي أبناءنا، فإذا ما تركناه فسنكون أسرنا مشروعا للأعداء، ومن لم يكن له مشروع غدا مشروعا لغيره. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، ها هو ربع شهر رمضان قد انصرم وفات بما أودعنا فيه من الأعمال، ولم يبق منه إلا ثلاثة أرباعه، فاجتهدوا عباد الله، اجتهدوا في باقي شهركم لا سيما في تفطير الصائمين. أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. واجتهدوا في الإنفاق والجود والكرم في هذا الزمان الشريف، فقد كان هذا حال نبيكم صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الاجتهاد في أداء صلاة التراويح وعدم تفويت ليلة دون ذلك. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فلا بد من قيامه كله لنيل هذا الأجر العظيم. وأنبهكم رحمكم الله أن بعض الناس يفرط في هذا الأجر ويخرج من المسجد دون أن يتم صلاته مع الإمام. وقد أخرج الإمام الترمذي والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وبعض الناس أيضا يستحي أن يصلي جالسا فيترك صلاة التراويح، وهذا خطأ. أخرج الإمام مالك في موطئه رحمه الله وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، يعني قرب الفجر. فإذا دب إليك الفتور يا أخ الإسلام، إذا دب إليك الفتور والكسل، فالزم وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لي من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله العظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاويه: وليكن هجيرا لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا شهرنا ونحن في صحة وعافية. اللهم أتمم لنا شهرنا ونحن في صحة وعافية. اللهم أتمم لنا شهرنا ونحن في صحة وعافية، ولا تخرجنا منه إلا وقد أعتقت رقابنا فيه من النار برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا في هذا الشهر المبارك من النار برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى وزراءه وأعوانه. اللهم احفظ جيش مصر العظيم، اللهم احفظه شامخا لرد كيد الأعداء برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان المجرمين. اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا ذا القوة والجبروت يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الغايات المنشودة التي تنال بها الآمال المعقودة تحتاج إلى بذل الوسع في الوصول إليها، وهذه سنة الله أودعها في هذه الحياة للظفر بالمطالب والسلامة من المعاطب. قال تعالى عن ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أي أعطاه الله من الأسباب الموصلة له لما وصل إليه ما به يستعين على قهر البلدان وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران، وعمل بتلك الأسباب التي أعطاه الله إياها، أي استعملها على وجهها. فليس كل من عنده شيء من الأسباب يسلكه، ولا كل أحد يكون قادرا على السبب. فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي والعمل به حصل المقصود، وإن عدما أو أحدهما لم يحصل، إلى أن قال: ونعلم بالجملة أنها أسباب قوية كثيرة داخلية وخارجية، بها صار له جند عظيم ذو عدد وعدة ونظام، وبه تمكن من قهر الأعداء ومن تسهيل الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها، فأعطاه الله ما بلغ به مغرب الشمس حتى رأى الشمس في مرأى العين كأنها تغرب في عين حمئة أي سوداء، وهذا هو المعتاد لمن كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماء، رآها تغرب في نفس الماء وإن كانت في غاية الارتفاع، وجد عندها أي عند مغربها قوما. أيها الإخوة المسلمون، إن حفاظ المسلم على هويته الإسلامية هدف مطلوب ومنشود لما يترتب على ذلك من منافع كبيرة والسلامة من مضار كثيرة، وهذا الهدف الكبير يحتاج إلى وسائل عديدة لتعزيزه لكي لا يذوب المسلم في هويات أخرى. ولما كان تعزيز الهوية الإسلامية من المطالب السامية التي يجب الحفاظ عليها، كان على الأسرة القيام بهذا الواجب وكذا خارج الأسرة، وذلك من خلال عدة أمور. الأول، حسن اختيار الزوجة، فعلى الرجل أن يختار الزوجة الصالحة التي سيتعاون معها على تربية أبنائهما وتحافظ على هويته الإسلامية، وهذا حق من حقوق الأولاد على أبيهم. قال الشاعر: وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. وعلى المرأة أيضا أن تختار الزوج الصالح الذي سيعينها على تحقيق الهدف السابق. الثانية، عباد الله، من الحفاظ على هوية المسلمين ممارسة أعمال الإسلام داخل البيت من طيب الكلام وصدقه وصلاة النافلة والأدعية المشروعة وغير ذلك من شعائر ديننا الحنيف. ولعل هذا من الحكم التي لأجلها حث الشرع على جعل البيوت مكانا للصلوات المستحبة. أخرج النسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وهذا يعد سورا متينا يحمي الأسرة من تسرب عادات الهويات الأخرى إليها. الثالث، إحياء مبدأ القدوة الحسنة من الوالدين للأولاد، بحيث يكون الوالدان ممتثلين للإسلام في أعمالهما وأقوالهما وهيئتهما، والأطفال شديد النزوع إلى الاقتداء بما يرون داخل البيت وعلى ذلك ينشؤون. وصدق الشاعر يوم قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربه. الرابع، العناية بالحوار الأسري والحديث النقي عن عقيدة الإسلام وتاريخه وأحكامه، فإذا كان لدى الأب أو الأم معرفة بذلك شرح لأفراد الأسرة كيف أن هذا الدين عظيم وأن مبادئه توافق الفطرة وأن شرائعه صالحة لكل زمان ومكان وأن تاريخه تاريخ مشرق حافل بعظماء في كل المجالات. الخامس، تربية البنات على العفاف والحياء والحجاب منذ الصغر، فأعداء الهوية الإسلامية قد جعلوا من وسائلهم لإبعاد المسلمين عن هويتهم إخراج المرأة عن عفافها وحيائها وحجابها. ولكن حينما تعنى كل أسرة مسلمة بتنشئة بناتها على الفضيلة والنقاء، فإن ذلك يصير هو الجبل الأشم في بحر الحياة الذي تتكسر على صلابته أشرعة أهل الرذيلة الهشة. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. السادس، الحفاظ على اللغة العربية في الأسماء والحديث داخل المنازل وخارجها، خاصة لمن يعيشون من المسلمين في بلاد الغرب، لأن اللغة العربية من المقومات الأساسية للهوية الإسلامية، لا لكونها لغة العرب فحسب، بل لكونها لغة القرآن والسنة اللذين بهما قوام الدين. فاختيار الأسماء العربية والإسلامية للأبناء والبنات والمسميات الأخرى المتعلقة بالأسرة له دور كبير في تعزيز الهوية الإسلامية، لأن ذلك يؤدي إلى حب الإسلام وأهله والافتخار به وبهم. وبعض الناس يستحي أن يتكلم اللغة العربية، بل يفرح ويسر ويتظاهر بأنه يعلم رطانة الأعاجم ولغة الكفار، وللأسف أنه يستحي من نطقه بلغة العرب لغة القرآن والسنة أمام الناس. السابع يا عباد الله، تعلم الإسلام تعلما صحيحا من موارده الصافية التي لا تكدرها الشبهات ولا الانهزامية ولا التبعية، وذلك عن طريق المسجد أو المدرسة أو الجامعة أو المراكز الإسلامية أو القراءة الحرة لكتب نافعة ينصح بها أهل العلم. فالعلم الصحيح بالإسلام يعد حسنا وسلاحا بإذن الله، فهو حسن يأوي إليه المسلم ليحافظ على هويته الإسلامية من أعدائها، وأيضا هو سلاح يدفع به الشبهات والشهوات وأهلهما الذين يريدون للمسلم أن يميل عن دينه ميلا عظيما. وأسرع ما يكون الذوبان عن الهوية الإسلامية لدى الجاهل بدينه. ولهذا تأملوا يا عباد الله في قول موسى لقومه حينما سألوه عبادة العجل، قال الله تعالى: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. يعني الذي حملكم على هذا القول الشنيع أنكم قوم تجهلون. الثامن يا عباد الله، حسن اختيار الجلساء والأصحاب، فإن الجليس له أثر على جليسه سلبا أو إيجابا. فالجلساء المعتزون بدينهم المحافظون على هويتهم الإسلامية ينبغي الحرص الشديد على مجالستهم. أخرج أبو داود والترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فلنحرص جميعا على تعزيز هويتنا الإسلامية بما نستطيع من الوسائل المتاحة في بيوتنا وبيئاتنا، فإن هذا هو المشروع الذي يحمينا ويحمي أبناءنا. فإذا ما تركناه فسنكون وأسرنا مشروعا للأعداء، ومن لم يكن له مشروع غدا مشروعا لغيره. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، ها هو ربع شهر رمضان قد انصرم وفات بما أودعنا فيه من الأعمال، ولم يبق منه إلا ثلاثة أرباعه. فاجتهدوا عباد الله، اجتهدوا في باقي شهركم لا سيما في تفطير الصائمين. أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. واجتهدوا في الإنفاق والجود والكرم في هذا الزمان الشريف، فقد كان هذا حال نبيكم صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الاجتهاد في أداء صلاة التراويح وعدم تفويت ليلة دون ذلك. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فلا بد من قيامه كله لنيل هذا الأجر العظيم. وأنبهكم رحمكم الله أن بعض الناس يفرط في هذا الأجر ويخرج من المسجد دون أن يتم صلاته مع الإمام. وقد أخرج الإمام الترمذي والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وبعض الناس أيضا يستحي أن يصلي جالسا فيترك صلاة التراويح، وهذا خطأ. أخرج الإمام مالك في موطئه رحمه الله وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، يعني قرب الفجر. فإذا دب إليك الفتور يا أخ الإسلام، إذا دب إليك الفتور والكسل فالزم وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لي من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله العظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاوي: وليكن هجيرا لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها بها تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا شهرنا ونحن في صحة وعافية. اللهم أتمم لنا شهرنا ونحن في صحة وعافية. اللهم أتمم لنا شهرنا ونحن في صحة وعافية، ولا تخرجنا منه إلا وقد أعتقت رقابنا فيه من النار برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا في هذا الشهر المبارك من النار برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى وزراءه وأعوانه. اللهم احفظ جيش مصر العظيم، اللهم احفظه شامخا لرد كيد الأعداء برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين والأمريكان المجرمين. اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا ذا القوة والجبروت يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.